الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأعلام والنجوم الأزهار. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما استدلال المرحوم الأخوند على امتناع استعمال اللفظ أكثر من معنى، باعتبار أن اللفظ لا يمكن أن يكون فانيا في معنيين، فهذا الاستدلال بغض النظر عن الملاحظات التي عليه، من الواضح أنه استدلال على امتناع استعمال اللفظ في أكثر معنى في مرحلة الاستعمال، لا في مرحلة التصور ولا في مرحلة مثلا الاستعمال التفهيمي أو التفهيمي الجدي. فبلحاظ سعة دائرة مورد البحث كما مر بنا أخص من دائرة البحث، لو تم يعني حتى لو تم فهو أخص. هاي ملاحظة، بخلاف مثلا استدلال ميزنائي لو تم لا، ذاك مثلا شامل عام. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى على مبنى المرحوم الأخون هو الذي حرره التحقيقات، حررته التحقيقات الأخيرة الأصولية، أن لحاظ اللفظ، لحاظ اللفظ سواء كان آليا أو كان اسميا ليس مضطرد. قد يلاحظ اللفظ اسميا، قد يلاحظ حرفيا يعني آليا فانيا، كما أنه إن هذه المؤاخذة سجلت على المعنى الحرفي، على النظرية القائلة بأن المعنى الحرفي معنى آلي فاني، سجلت على يد الملاحظة أنه مو بالضرورة المعنى الحرفي معنى فان في غيره، يعني لا يلاحظ، قد يكون مثلا المقصود الأصلي من الجملة هو المعنى الحرفي. زيدون تحت السقف أو فوق السقف مثلا، أو زيدون في الدار أو على الدار، عفوا زيدون في الدار أو على الدار، فعلى وفي هو المقصود الأصلي مثلا من الجملة ومن السؤال. فهذا ليس مضطرد إن واحد يلاحظ اللفظ فانيا أو يلاحظ اللفظ مستقلا، ليس مضطرد. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة أنه كثير من نظريات الاستعمال ليست هي قائمة على إفناء اللفظ في المعنى، بل قائمة على التلازم بين اللفظ والمعنى، دالة من الدوال، مثل علامة. نظرية العلامية في الوضع وهي نظرية مشهورة، لا تفترض ماذا؟ لا تفترض أن اللفظ فاني، فاني في المعنى، وإنما تلازم، تذكر اللفظ ثم وثم. يعني من يتلفظ باللفظ ويلاحظ خصوص الإعراب مثلا وفصاحة التهجي وما شابه ذلك، يعني هي في الحقيقة مراحل من الالتفاتات، ينتقل من لحاظ اللازم مثلا إلى اللحاظ الملزوم، يعني إذا كان العلاقة بين اللفظ والمعنى من قبيل التلازم، تلاحظ اللازم ثم تنتقل إلى اللحاظ الملزوم ثم تنتقل، لأنه من باب الإفناء. مثل المرعاة، يعني فقط في المرعاة تلاحظ المرئي في المرعاة ولا تلاحظ المرعاة في نفسها. مو بالضرورة اللفظ استعماله من هذا النمط، بس كثيرا ما من باب الانتقال من اللازم للملزوم، من الأثر للمؤثر ما شابه ذلك. فبالتالي حتى مثلا مرحلة المدلول الاستعمالي والمدلول التفهيمي أو التصوري ثم الاستعمالي ثم التفهيمي ثم الجدي ثم الجدي الثاني مثلا، بناء على تعدد مراتب الجدي. فالانتقال في الدلالة، هذا ما قيل وقال وقيل وقال، أن الدلالة فناء الدال في المدلول، مو دائما هكذا. لذلك في مثال أوضح، يعني ليس الانتقال في الدلالات من قبيل المرآة. المرآة دلالتها تختلف، وحتى المرايا في الانعكاس للمرئي تختلف درجات شفافيتها. بعض المرايا يغيب فيها وجود، يغيب فيها إدراك وجود المرآة لشدة شفافيتها، أما كثيرا منها لا، مشوبة فلا يغيب إدراك وجود المرآة. فالانتقال إذا من الدال إلى المدلول، ما ادعي من أنه اندكاك وفناء، هو الفناء درجات كما في المرايا، وهذا ذكروه في باب المعارف في الآيات. لذلك فناء الأسماء يختلف عن فناء المخلوقات، مثلا آياتية الأسماء تختلف عن آياتية بقية المخلوقات. ولما جرى كل ما كان المخلوقات يعني متنزلة أكثر فأكثر، آياتيتها دلاليتها دلالتها علاميتها ليست بنحو الفناء خالص المخلص الإخلاص، هنا مجرد لا شوب وشوائب. فيتم الالتفات من الدال ثم ينتقل المدلول ثم مدلول آخر، هنا مجرد. إذا ما ادعي أن اللفظ دوما على هالنمط على الوتيرة، هذه نظرية غير صحيحة في الاستعمال اللفظ. وإحنا نتمع أنه كلامنا ليس فقط في استعمال اللفظ في العام. لذلك هنا يعني وصية أو ميزان وتوصية علمية صناعية مهمة في باب الاستظهار اليومي. كثير ربما من كما يقول صاحب الفصول من الأعلام يميل ويستريح إلى استنباط الظهور بشكل ارتكازي مجمل، هذا لا بأس به، لكن هذا الاستظهار الارتكازي المجمل قد يسمى الحدسي أو شيء آخر. هذا استدلال أو هذا الاستظهار الارتكازي المجمل، هذا ليس بالضرورة أن يكون سديد ودقيق وتام وصحيح، لابد أن يتطابق ويدقق فيه ويتثبت فيه عن طريق الاستظهار التحليلي التفصيلي. إنما هي عناصر التصور، ثم هي عناصر الاستعمال، ثم هي عناصر التفهيم. هنا يتم التثبت أدق من الاستظهار، يعني جملة من الأعلام يستريح ويسكن ويركن إلى الاستظهار الإجمالي وكان الله غفورا رحيما، لا بأس، هذا نوع من الاستظهار. لكن هذا الاستظهار تنطوي فيه المراحل بشكل مدمج ولا يعلم فيه يعني هندسة المعنى وهندسة بنية الضرور بشكل تفصيلي دقيق، بخلاف لما يتم كما يقول صاحب الفصول يتم التزاوج أو التعازر بين النمطين، نمط التحليلي مع النمط ماذا الارتكاز الإجمالي، يكون أتم جدا. فحينما يتم الاستظهار بالنهج التحليلي الاستنباطي هذا ليس فيه فناء وفناء، فيه انتقال خطوة خطوة من الدال للمدلول، وفيه انتقال بتثبت ودقة بين مراحل الدلالة. نعم، مثلا الذي يريد أن يدقق في معاني ما يتكلم به الطرف الآخر، يريد أن يدقق، يريد أن مثلا يتوسم في كلامه، يريد أن يقرأ ما وراء السطور كما يقولون وما شابه ذلك، أو يقرأ نفسية الطرف الآخر في كيفية كلامه، صادق كاذب مثلا، يعني بالعكس يحاول يدقق في كل مراحل الدلالة، وهذا استظهار دقيق، وهذا ليس فيه فناء وفناء. فإذا ما ذكره المرحوم الأخون على نحو الموجب الكلية أو ليست حتى في المواد التي يتم فيها الإفناء أو ما شابه ذلك، الغفلة الالتفات التفصيلي غير ممتنع، فبالتالي من أين يمتنع استعمال لفظ أكثر المعنى؟ إذن غير تام. فإذا هذه الوجوه الاستحالة في غير محلها وغير تامة، ننتقل إلى إذا ما حتى الإمكان على حالها، ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى ما بعد إمكان الوقوع، هل وقعت أو لا تقع، هل لها وقوع استعمال لفظ أكثر المعنى، وهل هذا بالتالي قبل الوقوع أو هل هو مطابق للظهور؟ طبعا دي حيثية أخرى، يعني الظهور الأول العرفي وليكن ممكن، ليس كل ممكن بحسب قواعد اللغة متطابق مع الظهور، ربما يكون ممجوج، ممجوج هو غلط، كما أن مثلا غير الفصيح أو غير الأفصح ليس غلط لكنه غير أفصح، مثلا كلام الركيك في التركيب، الركيك مو من جهة الأدب، الركيك من جهة الاستعمال، كلام الركيك من جهة الاستعمال اللغوي ليس غلط لكن ركيك ثقيل، أي أنا ما جرى. فصرف الإمكان قد يكون إمكان معنا نعم موجود متلائم متوائم مع قواعد علوم اللغة، ولكنه ركيك ممجوج غير فصيح مثلا، غير أفصح، غير بليغ مثلا القبيل، أو لا يساعده الظهور الأولي، أنا مجرد ماذا هل؟ وهل هو وقع أو لا يقع؟ أما وقوع الاستعمال في أكثر المعنى فمثل له كثير من الأعلام، نعم غالبا عند داعي للإخفاء والخفاء أو التورية وغيرها يستعمل لفظ أكثر المعنى، يعني لا أقول كل أنماط التورية، جملة من أنماط التورية المواراة، يعني يواري يعني يخفي مراد الجدي، ومن البداية يستخدم الاستعمال الذي لا يلتفت إليه المتكلم ويستعمل في ذلك عساس يوهمه، لأن الكذب ليس يدور مدار المعنى الاستعمالي أو التفهيمي، الكذب يدور مدار المعنى الجدي، فهو يواري ويخفي المعنى الجدي بمعنى استعمال آخر ويستعمل عدة استعمالات. ففي باب التورية والمواراة أو مثال آخر كمثال لغة الأمنية أو رجال الأمن، رجال الأمن هو الأمن يعني البوليس في كذا. طبعا اللغة الأمنية حتى تكون حتى السرية تكون بين التجار في القضايا الخطيرة مثلا، بين السياسيين في القضايا الخطيرة، في الأسرة مثلا بين الأب والأم في قضايا يريدون أن يخفوها عن الأولاد، أو أي متكلمين يتناجيان بنجوى لا يريدان الطرف الآخر أن يفهم، فيستخدمون استعمالات عامة لكن هم يريدون منها ماذا؟ استعمالات خاصة بحيث الطرف الآخر يسمع بناء استعمال عادي، لكن هم لا يركبون تركيب يراد منهم أمور مثلا خطيرة مستورة لما جرى. لا لا لا، في نفس المعنى الاستعمالي أصلا، في نفس المعنى الاستعمالي أو في نفس المعنى التفهيمي، عدة هم عمدا يفهمون معنيين في عرض بعضهم البعض، أو يريدان معنى استعمالي في عرض بعضهم البعض، لأن ما يصل ممكن أن يصل إلى المعنى التفهيمي والجد الذي يريده إلا عن طريق الاستعمالي الذي يبتدئ به يبتدر به. لكن عمدا الثالث أو أهل المجلس الموجودين هو يخفي عنهم، وهذا السرية في الكلام موجودة أغراضها عند كثير من المحادثات العرفية. يعني ليس كل المحادثات العرفية والحواريات العرفية المتكلم والسامع يريدان الظهور الجلي، لا، يجعلون الظهور الجلي لمعنى وما يريدانه من ظهور لمعنى آخر كثيرا ما. ولا تقول هذا بس بين الاستخبارات والمخابرات، لا، حتى بين يعني هذه اللغة الأمنية موجودة حتى في الأسرة، موجودة حتى في يعني كل شخص عنده حريم أمني، يعني حريم معلومات يريد يخفيها، خطأ، استر ذهابك وذهبك ومذهبك، مثلا الحديث في مجال الاقتصاد، مجال البنوك، مثلا حين بنك معين والمدير ما يطلع أسرار البنك على كل الموظفين، بل كل رئيس قسم مثلا يعطي معلومات حتى لما يتحدث ويا هذا رئيس هذا القسم أو الشعبة أو معين أمام رئيس آخر أو موظفين آخر يتكلم بلغة مشفرة سرية وياه، أنا معلومات خطيرة هم يصير يطلع عليها ذاك الطرف الآخر. فلاحظ اللغة السرية أو اللغة الخفية كما يقول بعد السيد المرتضى رحمة الله عليه، يعني الاستعمال بظهور خفي، هذه حاجة يومية في كل بيئات المجتمع موجودة، وعمدا يريد الطرف الآخر يفهم طريقة أخرى يفهمهم، يعني يستعمل ليفهم الطرف الآخر كما مر بنا في باب التروية، بعض أنماط التروية لا أقول كلها، يستعمل طريقة أن الطرف الآخر يبتعد بعيد عن مرمه اللي الحقيقي اللي هو يريده، بينما المرمى الحقيقي اللي هو يريده بمعنى استعمال آخر تفهيم آخر المجرة، إيه بدل ما يجيب مثلا الوصف والموصوف والصفات يجيب بس مثلا كلمة واحدة التفت منها منخوطب، يعني من أريد إفهامه جدا هل المجرة. هذه حاجة للإنسان البشري أو حتى بين الملائكة أو حتى بين مخلوقات كثيرة، أي نعم موجودة، حتى ثبت في لغة الحيوان أجلكم الله، بعض الحيوانات لبعض تعطي شفرات بحيث تريد فقط مثلا فئة معينة الحيوان تفهم البقية ما يفهمون هنا من قبيل. فهاي لغة الخفاء والإخفاء لغة موجودة بحيث وما تتم هاي لغة الإخفاء إلا أن الباقي يتخيلون أو يفهمون معنى آخر. فوقوع هذا استعمال اللفظ على صعيد تصوري أو استعمالي أو تفهيمي بشكل عرضي نعم، استعماله في أكثر من معنى أمر واقع وكثير لأنه قليل. فإذا من جهة الوقوع لا ريب في ذلك موجود، أو مثل مسائل الحزورات أو يعني أمثلة كثيرة، هي في الحقيقة الأمثلة عبارة عن دواعي الإخفاء الجامع بينها هو ما مر بنا الآن، أنه استعمالات حوارية كثيرة بداعي الإخفاء والسرية وكذا، سواء بسبب لأجل امتحان تنافس علمي حزورة أو لغز أو الغاز، يعني يلغز يعني يخفي. إذن أساليب الكلام الغاز أو الإخفاء السوق من أساليب الكلام. والبعض المفسرين صحيح يفسر المتشابه في القرآن ليس معنى مجمل، لا يعني اللغة المشفرة كاف ها يا عين صاد، هذا الحروف المقطعة في القرآن الكريم يعني استعماله صارخ أنه مشفر مشفر مشفر. وهذا التشفير نعم يعني بعبارة أخرى إذن نفس القرآن الكريم فيه طبقات من مثلا القرآن الكريم يقول ما يجي يقول فلان ابن فلان هذا سيتولى أمور الأمة ويخرب كل القضايا، يقول ومن الناس من يعجبك، فلماذا يعني يخفي يجيب صفات عامة؟ هو غرضك موجود، لأنه لو ذكر بالأسماء يعبث من القرآن يحذف كذا مثلا من القبيل. يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وولده وخصومه، وإذا تولى تولى الأمور يعني في سورة البقرة، سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، نبوء قرآني بمستقبل الأمة. أو كما في سورة أخرى سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عسيتم إن توليتم توليتم الأمور، نبوء يعني بيانات القرآن كثيرا ما فيها إخفاء الغاز، يعني الغاز والإخفاء هذا غرض عقلائي موجود، والإخفاء درجات في الروايات، بعض الموارد مثلا الوحي يأتي وكل الموجودين هم في الحقيقة أجهزة التقاط وحي، لكن ينزل وحي بشفرة ما يلتقطها مثلا إلا سيد الأنبياء، موجود هاي موجود في روايات كثيرة، لأن الإخفاء درجات، الوحي أيضا درجات. هلم جرى فالمقصود على الاتحاد من هذا القبيل في بعض الموارد حتى بين جبريل والنبي مع حضور يومين مع حضور فاطمة سلام الله عليها والحسنين، من هذا القبيل كثير كثير. فقضية الإخفاء عن درجات وليس درجة واحدة، فهذا ما يدلل على أغراض ودواعي، والتي يذكر الأمثلة هي كلها في الحقيقة ترجع إلى أغراض لبيئات مختلفة للإخفاء أو الغاز ما شئت فسميه. فهذا هذه الموارد المتكلم يتقصد أن يستعمل في معنى يشرد بذهن السامع الغير مراد إطلاع على الحقيقة والجد إلى بعيد، ثم يستعمل هو في مورد آخر إرادة الجدية. فإذا الأمر واقع بل وضرورة، ليس هو فقط ممكن، وضرورة حاجة ضرورية وليس خلاف الظهور بعد ما يقال أنه خلاف الظهور، سنأتي شوي شوي، لأنه خلاف الظهور ما المراد بأنه خلاف الظهور؟ استعمال واقع واقع في إجمالا، وكما مر بنا الآن بالواقع ضرورة، ما المراد أنه خلاف الظهور أو غير خلاف الظهور؟ مقصود الأعلام الذين قالوا بالجواز ولكن قالوا بأنه خلاف الظهور ليس مقصود منه خلاف القواعد والدلائل، قواعد علوم اللغة وما شابه ذلك، مقصودهم أن مقتضى الأصل الأولي أو مقتضى القاعدة الأولية أن نحمل الكلام على أكثر من معنى أو نحمله على معنى واحد، وأنه لو أريد أكثر من معنى عرضي يحتاج لمؤونة وقرائن ودلائل، لأنه مقصودهم أنه خلاف الظهور يعني أنه استعمال خاطئ، استعمال متناقض مع الظهور. كل بنيان وبنية الظهور لا هذا ليس مراده. مقصود خلاف الظهور يعني خلاف الظهور الأولي، الأصل الأولي في الظهور، القاعدة الأولية في الظهور. لكن هذا الذي يذكره الأعلام هذا أيضا لا نقر به، في بحسب أغراض المتكلم في الإخفاء أو درجات الإخفاء الظهور ليس على وتيرة واحدة ونمط واحد. ثم ليس كلامنا عند الشك، كلامنا دققوا، كلامنا بعد الوقوع الإمكانية وجواز والوقوع وما شابه ذلك، كلامنا مع وجود قرائن متعددة متباينة في مرتبة واحدة. قرينة تدل على المعنى الاستعمالي هذا، قرينة أخرى تدل على المعنى الاستعمالي هذا، هل هذا في تناقض في بنية الظهور لها؟ قرينة على أن المعنى التفهيمي هذا، في قرينة في عرضها على أن المعنى التفهيمي هذا، هل هذا بينها تناقض؟ لا. تدا إجمال يسبب إجمال في الظهور؟ لا. كلامنا ليس فيما إذا شككنا، وليس لدينا عنصر دال على التعدد. لا، كلامنا إذا في عنصر دال على التعدد، هل هذا التعدد إجمال؟ لا، ليس إجمال، لأنه طريقة متبعة عرفة يؤخذ بها. ولاسيما أن المتكلم عاقل متكلم كذا هو نصب هذه القرينتين، لأنه من باب الغفلة، لاسيما مع الوحي الذي هو أصلا بعد إله خالق الكلام عظيم الكلام. فإذا هل استعمال اللفظ في أكثر معنى مطابق للظهور أو غير مطابق؟ ليس الكلام في مود الشك كي يعين، كان مع وجود القرائن. هل تدافع، هل هذا تدافع بين القرينتين العرضيتين أو ليس تدافع؟ نقول ليس بتدافع، كما هو الآن متبع. لاحظ ذكرنا هذا المطلب، النحاة في تفسير القرآن الكريم أو تفسير الحديث النبوي، النحاة الصرفيين علماء الاشتقاق وغيرهم من أصحاب علوم اللغة، لا كلام فيهم أنهم مع انضباط تعدد المعاني العرضية في رتبة واحدة استعمالي أو تفهيم، تعدد الاستعمالي أو تعدد التفهيمي أو تعدد الجدي، مع وجود جملة من القرائن المنضبطة على الموازين، يقول كل هذه الوجوه محتملة في دلالة الآية. ليس الكلام فقط في أنها محتملة، بل هي إذا لم تناقض ضوابط أخرى من محكمات الكتاب والسنة يؤخذ بها يعمل بها. على كل لا استعجل، هذه هي الزبدة في بحث استعمال لفظ أكثر معنى، دعونا شوي نأجلها إلى الجلسة اللاحقة، أن كيف نستثمر الإمكانية وكيف يمكن أن يتم الاستظهار المتعدد العرضي في الكلام بدون أن يكون مجمل أو مبهم أو ساقط عن الحجية كما هو دأب المعاصرين. يعني دأب المعاصرين على الإجمال، وهذا مو صحيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.